زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وإمام المتقين والشافع المشفع يوم الدين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اتبعه. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عن بعض آداب قضاء الحاجة، وتحدثنا عن حكم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة واستدبارها، وأن مذهب بعض العلماء تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقة، سواء كان في البنيان وغيره، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وأما مذهب جمهور أهل العلم فإنهم قالوا إن النهي خاص بالفضاء، وأما إذا كان بينه وبين القبلة ساتر قريب فلا حرج حينئذ، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر على سطح بيت أخته حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت يقضي حاجته، فلما صعد ابن عمر في حاجة له على سطح البيت رأى النبي صلى الله عليه وسلم دون قصد عرضا مستدبرا القبلة. وكذلك حديث جابر ورؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة. فإذا عندنا حديث مانع، حديث أبي أيوب مانع من استقبال القبلة واستدبارها، وقال ولكن شرقوا أو غربوا. وعندنا حديث ابن عمر وجابر مبيح، فماذا نفعل في الجمع بينهما؟ فقال بعض العلماء بالنسخ، وقال بعضهم بالخصوصية، ولكن هذا بعيد، ولعل الجمع الذي ذهب إليه الجمهور من أن نحمل أحاديث النهي على الفضاء والصحراء والأماكن المكشوفة، وأحاديث الجواز على البنيان، وإذا كان حوله ساتر حول الذي يقضي حاجته، فقالوا يحمل هذا على أنه كان إلى ساتر أو بناء يحوطه، ويحمل النهي عن الحال التي يكون فيها الإنسان في فضاء من الأرض جمعا بين النصوص، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى ترك بعض النصوص. لماذا نترك بعض النصوص؟ الجمع هذا نعمل فيه كل النصوص فهو أولى، لأن الأصل العمل بجميع نصوص الشريعة وعدم ترك بعضها، نحن ما نعمل ببعض ونترك بعضا، إذا أمكن العمل بالجميع عملنا بالجميع، وهذا الجمع يمكننا من العمل بالجميع. وذكرنا أنه لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره ببول ولا غائط، ولو كان قبلة سابقة، ولو كان قبلة سابقة، وأنه لا يكره ذلك على الصحيح من أقوال الفقهاء. وعرفنا أنه أيضا لا يكره استقبال الشمس ولا القمر حال قضاء الحاجة لعدم وجود دليل صحيح يمنع من ذلك. وذكرنا من الأداب المتعلقة بقضاء الحاجة الانتعال، وهو يفيد في وقاية الرجل من الوطأ على النجاسة مثلا، وكذلك ذكرنا تغطية الرأس. أما بالنسبة للانتعال فإن الحديث الوارد فيه ضعيف، ولكن من جهة المعنى المعنى صحيح، وقاية الرجل عن النجاسة بالانتعال حال قضاء الحاجة. وأما تغطية الرأس فقد ثبتت عن أبي بكر موقوفا عليه، قد ثبت في الحديث موقوفا عليه تغطية الرأس، وأنه علله بالحياء من ربه. وأما بالنسبة للبول جالسا أو قائما، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته جالسا، وهذا هو المعهود من فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أستر له وآمن من رشاش البول وارتداده عليه. وعرفنا أنه لا يكره البول قائما إن أمن تلوثا وناظرا، إن أمن تلوثا وناظرا. على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقال بعضهم بالكراهة، بالكراهة مطلقا، وقال بعضهم بالإباحة عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. وأما ما يفعله كثير من الناس في بلاد الغرب وغيرها، وخصوصا المشروعات المنقولة من الغربيين والتي تعمل في المكاتب الهندسية وتبنى من قبل المقاولين، فنجد مراحيض فيها، أماكن قضاء الحاجة معلقة على الجدران مصفوفة بعضها بجانب بعض، لا يكترث من يأتي ويقضي حاجته لا بالنظر ولا بالستر ولا بالاستنجاء ولا بالنظافة. فهذا فعل الكفرة من النصارى وغيرهم الذين لا يتوقون عند قضاء الحاجة. ولا شك أن هذه المراحيض الموجودة في مثل المطارات وغيرها أمر مناف للأدب والحياء والحشمة والأخلاق الفاضلة الكريمة، فكيف يكشف الشخص عورته أمام الناس وقد أمر الله بسترها، واستقر الأمر بتغطية العورة عند عقلاء بني آدم جميعا. وكذلك فإن من الخطأ أساسا بناء مثل هذه المراحيض بهذا الشكل المشين الذي يرى فيه مستعملوها بعضهم بعضا، وهم يبولون متخلفين في ذلك عن بعض البهائم التي تتقي وتستتر عند قضائها لحاجتها. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة سواء بذكر الله أو غيره، فإذا مذهب الأئمة الأربعة كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة. وقد جاء فيه حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وقلنا إن ترتيب الذم على مجموع الأمرين يدل على أن كل واحد منهما مذموم، وإن اختلفت رتبة الذم فلا شك أن كشف العورة أشد من الكلام أثناء قضاء الحاجة. الحديث مرة أخرى لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يؤمان الغائط، يقصدان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، يعني حال قضاء الحاجة كل واحد يقضي حاجته يتكلم مع الثاني، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وقلنا إن ترتيب الذم على مجموع الأمرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن كل منهما له نصيب من الذم، وإن كان أحدهما أشد من الآخر. وذكرنا من كلام الفقهاء المعاصرين كلام الشيخ الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في هذه المراحيض التي بينها وبين الذي بجانبه حاجز قصير، حاجز قصير لا يحول بين الجالس هذا وهذا، كأنهما في مكان واحد، فبعضهم يجلسون ويتحدثون في هذه الحمامات العامة عند قضاء الحاجة والله يمقت على ذلك. وإذا كان مطلق الكلام مكروها في الخلاء فذكر الله من باب أولى، يعني إذا كان الكلام بأشياء عادية ليست من ذكر الله إذا كان ممقوتا حال قضاء الحاجة، فكيف بذكر الله حال قضاء الحاجة؟ وذلك لأن اسم الله عز وجل ينبغي أن يعظم، ومن تعظيمه أن لا يذكر في مثل هذه الأماكن ولا في مثل هذه الأحوال. وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد استدل بهذه الآية الفقهاء على عدم الكلام بذكر الله حال قضاء الحاجة كما جاء في رد المحتار وروضة الطالبين والمغني وغيرها من كتب أهل العلم. قال ابن المنذر الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله، كتاب الأوسط، فيكره للقاعد حال قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن ونحو ذلك كما ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم. وإذا خرج من الخلاء فأتى بالأذكار الشرعية فلا بأس بذلك كما أشار إليه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تفريقا بين الكلام بذكر الله داخل مكان قضاء الحاجة وخارج مكان قضاء الحاجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة، رواه أبو داود وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في القصة قد كره أن يذكر الله وهو على غير طهارة، فكيف وهو على حال قضاء الحاجة؟ يعني نحن أردنا الحديث هذا أنه هو ما رد السلام لأنه لم يكن على طهارة وكره أن يذكر الله على غير طهارة، فكيف إذا كان في حال قضاء الحاجة؟ هذا من باب أولى. ولذلك قال ابن قدامة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال فذكر الله أولى المغني. وقال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه، ثم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده وتعلق حق الإنسان به فغيره أولى. وقال النووي رحمه الله: يكره السلام عليه، يعني على الذي يقضي حاجته، فإن سلم لم يستحق جوابا، لحديث ابن عمر والمهاجر كتاب الأذكار النووي. وبناء عليه، فمن دخل الحمامات العامة فلم يجد أحدا يتوضأ عند المغاسل فيكره له إلقاء السلام على من بداخل الغرف المعدة لقضاء الحاجة. أما إن وجد بعضهم قد أنهى حاجته وشرع في الوضوء في الأماكن المعدة لذلك فلا حرج أن يسلم على هؤلاء. على أنني سألت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به عن دورات المياه التي فيها هذه الغرف الصغيرة لقضاء الحاجة ومغاسل خارجها، هل إذا دخل مكان المغاسل والغرف بداخلها هل تعامل هذه معاملة واحدة أم أن النهي خاص بما كان داخل الغرف الصغيرة وأما عند المغاسل فلا حرج، أو أن الحكم يختلف؟ فأجاب الشيخ بأن الحكم أنها مكان واحد، أنها مكان واحد، وأنه ينبغي أن ينزه ذكر الله عنه، بس هذا مكان واحد. وأما حمامات البيوت فلا شك أن حمام البيت منفصل انفصالا بهذا الباب، انفصالا كاملا عن بقية البيت، ففرق بين الصالة وبين مكان قضاء الحاجة المرحاض أو الحمام مثلا، هذه صالة، هذه غرفة نوم مثلا، وذاك حمام. وأيضا فإننا نجد داخل الحمامات في بعضها كرسي لقضاء الحاجة ومكان مغلق للاستحمام، باب زجاجي مثلا. فإذا قلت هذا المكان واحد وإنما هذا مجرد فاصل، يعني هذا كأنه مقسم، قسم هذا حمام وقسم كمكان الاغتسال وقسم هذا الحوض وقسم مغسلة، أقسام ولكن المكان واحد، فيكون عدم ذكر الله فيه في كل هذا المكان وإن كان مقسما، مقسما بأقسام يسيرة، غير ما إذا كان غرفة مستقلة أو حجرة بباب مستقل تخرج منه خروجا كاملا، فعند ذلك يكون حكمه يختلف عما يكون خارجه. فإذا خرجت من بابه قلت غفرانك بعد مغادرة المكان، بعدما تتعدى الباب هذا فتكون قد خرجت، تخرج بيمينك وتقول غفرانك وتدخل بشمالك، وتسمي قبل الدخول لئلا تذكر الله داخل مكان قضاء الحاجة. وهذه الكراهة السابقة المذكورة بذكر الله تعالى في أماكن قضاء الحاجة هي لمن حرك لسانه بذكر الله عز وجل سواء جهر أم أسر. وأما ذكر الله تعالى بالقلب دون تحريك اللسان فلا يشمل هذا الحكم ولا يكون مكروها. قال عكرمة: لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه، كأن يذكر نعمته عليه حيث جعله يأكل ذلك الطعام وييسر له خروج الفضلات، فإن بعض الناس لا يستطيع إخراجها، وبعضهم يخرجها بعسر شديد وآلام بالغة بالقولون والإمساك. فإذا هو إذا ذكر نعمة الله عليه في قلبه، هذا الذي سوغه وجعل له مخرجا، ومن الناس من عنده حصر بول، ومن الناس من عنده علل. فإذا ذكر نعمة الله بقلبه، إذا ذكر الله بقلبه فهذا لا يشمله النهي. وفي كلام أو في كتاب الأذكار النووي رحمه الله تعالى قال: فإذا عطس، قال: فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس. فإذا لو قال واحد: ماذا أفعل إذا عطست في دورة المياه؟ فالجواب على كلام النووي رحمه الله: تحمد في قلبك ولا تحركه به لسانك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه عز وجل في داخل الحمام لأن المكان غير لائق بذلك، وإن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يتلفظ بلسانه. فتاوى الشيخ. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يكره أن يذكر الله تعالى نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه عز وجل واحتراما له. انتهى. هل تشمل الكراهة حال وجوده في الحمام ودورة المياه لغير قضاء الحاجة؟ يعني واحد دخل دورة المياه ليغتسل، ليتوضأ، ليأخذ لباسا، دخل دورة المياه لغير قضاء الحاجة. أما ذكر الله فيكره مطلقا في مكان قضاء الحاجة، وأما عموم الكلام فيجوز إذا لم يكن في حال قضاء الحاجة. فإذا الجواب نفصل، نقول: إن كان يذكر الله هو دخل لغير قضاء الحاجة، فإن كان يذكر الله لا، إن كان يذكر الله نطقا لا، وإن كان يتكلم في الحمام بغير ذكر الله وهو لا يقضي حاجة فلا بأس. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن الحمامات الموجودة في البيوت الآن والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء، فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال أو التكلم في الأمور المباحة حال وجودي داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة؟ فأجابت اللجنة: يكره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة تعظيما لذكر الله عند موضع القاذورات، ويكره تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة. إذن اللجنة تقول: يكره ذكر الله في موضع قضاء الحاجة، ويكره التكلم حال قضاء الحاجة. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج على الإنسان أن يتكلم في داخل دورات المياه إذا كان ليس على قضاء حاجته، أما إذا كان على قضاء حاجته وهو كاشف عورته فإنه لا يتحدث. فتاوى الشيخ في نور على الدرب. ويستثنى، يقول النووي في شرح مسلم: ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، واحد يقضي حاجته، هب أنه يقضي حاجته وراء حائش نخل في الفضاء، فرأى ضريرا يوشك أن يقع في بئر، رأى من بعيد رجلا ضريرا يوشك أن يقع في بئر، فهل يصرخ به تحذيرا له أو لا لأنه يقضي حاجته الآن؟ قال النووي رحمه الله تعالى: ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة. موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب. شرح مسلم على النووي قال في كشاف القناع: لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم، مراعاة حفظ المعصوم أهم. فالحاصل يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، لا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة. قال الشيخ: أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي فلا بأس. إذن كلام حال قضاء الحاجة للحاجة ويكون بغير ذكر الله. أحيانا يريد شخص أن يدخل مكانا وقد لا يكون عليه قفل، دخله شخص لقضاء الحاجة فهو يريد أن يشعره بأنه داخل المكان حتى لا يدخل عليه، فيتنحنح مثلا فلا حرج، هذا ليس بكلام النحنحة، ثم هو للحاجة لأنه يريد أن يشعر الشخص أنه داخل المكان حتى لا يدخل مثلا. وإذا كان الكلام المجرد مكروها وكذلك الذكر، فما حكم قراءة القرآن؟ أشد وأشد، وقد ذهب بعض العلماء إلى التحريم. قال الحجاوي: وتحرم القراءة فيه وهو على حاجته. كتاب القناع، كتاب الإقناع للحجاوي، هذا في الإقناع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جالس يقضي حاجته، لأن في ذلك نوعا من الامتهان له. بعض الحفاظ ينسى، يعني يكون يراجع، أو بعض الأولاد كأنه يجرب صوته ينسى أحيانا أنه في حال قضاء الحاجة لا يجوز قراءة القرآن، فينبغي التنبه لذلك. ولأن القرآن أكرم وأجل من أن يقرأه الإنسان في هذه الأماكن التي هي موضع الأذى والقذر. مسألة: إذا توضأ في مكان قضاء الحاجة فهل يسمي الله؟ المغسلة داخل دورة المياه وفيها كرسي الحمام المعد لقضاء الحاجة، هذا المقعد يقعد ويقضي حاجته بجانبه مغسلة، والمغسلة الآن هو يتوضأ في المغسلة، فهل يحق له أو له أن يذكر الله قبل الوضوء ويسمي كما جاءت بذلك السنة التسمية قبل الوضوء؟ تعارض في هذه المسألة حكمان: كراهة ذكر الله في المكان ومشروعية التسمية عند الوضوء، فأيهما نراعي؟ طبعا هذا بالنسبة لمن يقول بسنية التسمية، أما من يقول بوجوب التسمية فإذا تعارض عنده وجوب التسمية مع كراهة الذكر في مكان قضاء الحاجة فماذا سيقدم؟ مراعاة الواجب عند من يقول بالوجوب. لكن الجمهور يقولون بالاستحباب، استحباب التسمية وأنها ليست بواجبة. فمن ذهب إلى الوجوب فإنه يقول بالتسمية وراعاة الواجب، ومن ذهب إلى الاستحباب تعارض عنده استحباب مع كراهة، استحباب التسمية عند بدء الوضوء مع كراهة الذكر في مكان قضاء الحاجة، فماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ هل يراعي جانب الكراهة ولا جانب الاستحباب؟ نعم، قال بعض العلماء إنه يترك التسمية تقديما للنهي على الأمر، تقديما للنهي على الأمر، قال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار في فقه الحنفية: لو توضأ في الخلاء فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أدعية الوضوء مراعاة لسنته أو يتركها مراعاة للمحل؟ قال: الذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر، يعني عند التعارض. وذهب آخرون إلى تغليب مشروعية التسمية فقالوا: يتلفظ بها حينئذ ولا كراهة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول بسم الله، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة، لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوءه. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا بهذا الخصوص: يكره أن يذكر الله تعالى نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه تعالى واحتراما له، لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم. فتاوى اللجنة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يسمي بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه، جمعا بين أو إعمالا للأمرين. فقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان في الحمام فقد قال الإمام أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه. فيخرج من هذه الرواية، يخرج عليها أنه عند الوضوء يسمي بقلبه، انتهى. وإذا كان مكان الوضوء خارجا عن الحمام وملتصقا به فإنه حينئذ يسمي، لأن المسألة فيها أمر بالتسمية، المسألة فيها أمر. لو أنت في سعة، أنت في سعة، يعني تسلم أو لا تسلم، لا يجب عليك أن تسلم على من داخل هذا المكان أصلا، وإن السلام سنة ورد واجب. فإذا أنت تراعي مسألة المكان هذه، لكن هنا في الوضوء من حسن الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا يرى الوجوب، بعض العلماء يرون الوجوب. قال شيخ الإسلام: لو صح الحديث صار دليلا على الوجوب، صار واجبا، واجب التسمية واجبا. ولكن جمهور العلماء يقولون أنها لم تثبت، لم يثبت الأمر أو لم يثبت الحديث هذا: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعض يقول لا وضوء كاملا. على أي حال، لا كراهة في التسمية إذا كان المكان، مكان الوضوء، خارج باب القضاء حاجة ولو كان ملتصقا به. ومن الآداب أيضا، يعني من آداب الخلاء، أن لا يدخله بشيء مكتوب فيه اسم الله تعالى ككتب العلم، أو شيء منقوش عليه اسم الله تعالى كالدراهم. وبعض العملات الورقية الآن عليها هذا، فبعض الناس يكون في جيبه أوراق فيها بسم الله ونحو ذلك، فما حكم الدخول بها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه المغني. وضعه يعني إخراجه، أن تخرجه عنك قبل أن تدخل مكان قضاء الحاجة وتضعه قبل الدخول. قال النووي: لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما أو دينارا أو خاتما أو غير ذلك المجموع. واستدل بعض بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا رواه أبو داود. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، يعني نقش على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة الله في سطر، محمد رسول الله. ولكن هذا الحديث وضع الخاتم قبل دخول الخلاء ضعيف عند عامة المحدثين، إذن عامة المحدثين يضعفونه فلا يصح الاحتجاج به، وقد ضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم والعراقي وابن حجر، قال أبو داود هذا حديث منكر، قال النسائي هذا حديث غير محفوظ. والاستدلال الأقرب من هذا هو الاستدلال بقوله تعالى كما مر معنا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الدليل عام يصلح حتى للاستدلال في عدم ذكر الله، عدم دخول الخلاء بأوراق فيها ذكر الله توقيرا لذكر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنه يصان عنه، يعني عن الخلاء، ذكر الله تعالى باللسان، فعما كتب عليه اسمه أولى، شرح العمدة. وأما الدخول بالمصحف إلى المرحاض فقد نص أهل العلم على تحريمه، وذلك لأنه ينافي احترام كلام الله، وعظمة المصحف أعظم من عظمة الذكر المجرد، والقرآن رأس الذكر. قال المرداوي رحمه الله: وأما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، لأن يعني قال: ولا يتوقف في ذلك عاقل، الإنصاف بالمرداوي، ولا يتوقف في ذلك عاقل، فهو كتاب كريم عزيز مبارك يتنافى إذن هذا مع إدخاله الخلاء. وقال الشيخ باز رحمه الله: وأما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى أن يسرق فلا بأس، يعني هذه من الضرورة مثلا خشي عليه من السرقة، مجموع فتاوى الشيخ. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واستثنى بعض العلماء المصحف فقال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أم خفيا، سواء كان ظاهرا أم خفيا، لأن المصحف فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. شرح الممتع: ما حكم الدخول بالجوالات التي فيها القرآن محفوظا بداخلها؟ ما حكم الدخول بها إلى الخلاء؟ لا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن لا يكون القرآن ظاهرا على شاشة الجوال، أن لا يكون القرآن أو بعضه ظاهرا على شاشة الجوال، فيجوز دخول الخلاء بالجوال حينئذ، لأن الحكم لما ظهر، وأما ما خفي واستتر ولم يظهر فليس له حكم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يحرم إدخال هذه الجوالات إلى الخلاء لأنها لا تأخذ حكم المصحف ولو بعد تسجيل القرآن داخلها، لأنه صوت داخلي مخفي وليس بكتابة ظاهرة. الشيخ الآن يتكلم على قضية الصوت، طبعا الصوت غير الكتابة، الآن نتكلم عن الصوت. قال: وكذلك الأشرطة ليست كالمصاحف، يعني لو واحد عنده شريط كاسيت مسجل عليه القرآن، MP3 مسجل عليه القرآن، فلاش ميموري في ملف صوتي قرآن. قال الشيخ: وكذلك الأشرطة ليست كالمصاحف، لأن الأشرطة ليس فيها كتابة، غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة في الشريط، إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فلذلك يدخل بها، يعني يدخل بهذه الأجهزة الخلاء، ولا إشكال في ذلك. انتهى من لقاء الباب المفتوح. وما سبق من كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله إنما هو في حال عدم وجود الحاجة لذلك، فإن وجدت الحاجة فلا كراهة، والقاعدة عند العلماء أن الكراهة تزول بالحاجة، كما لو كانت الأوراق النقدية عليها ذكر الله، فلو تركها خارج الخلاء سرقت، فدخول الخلاء بها للحاجة لا حرج فيه، لأنه لا بد له منه، ولا يقال له اتركها خارج ولو سرقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله وخاف عليه استصحبه وستره، يقول ابن تيمية استصحبه وستره واحترز من سقوطه لئلا يلامس النجاسة، لئلا يسقط على النجاسة. هذا كلام ابن الشيخ الإسلام في شرح العمدة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه من الدخول بها لكونه مضطرا إلى ذلك، فتاوى الشيخ. ولكن يحرص في هذه الحال على ستره وإخفائه، كأن يضعه في جيبه مثلا أو داخل المحفظة ونحو ذلك، ويضم كفه على الخاتم، يعني لو الخاتم فيه نقش فيه ذكر الله يقلب إلى الداخل ويضم كفه عليه ليستر ذكر الله، لا يكون مكشوفا حال دخول الخلاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء المغني. وقال المرداوي: حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه للإنصاف. ومن العلماء من خص الكراهة أصلا بما كان ظاهرا فقط، وأما ما كان مستورا مخفيا فلا كراهة فيه. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ فأجاب: يجوز دخول الحمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة بل هي مخفية ومستورة، انتهى. وعلى هذا فلا حرج من الدخول بشاشة جوال عليها ذكر الله، مثل الله أكبر بعض الشاشات، إذا كان الجوال له غطاء يغطي هذا الذكر بحيث لا يكون ظاهرا. ومعلوم أن وضع الأشياء في الجيوب السفلية أحيانا يكون أستر من جعلها في الجيب العلوي، فمثلا النقود، الأوراق النقدية على بعضها اسم الله كالعزيز مثلا، لو وضعت في الجيب العلوي وهو شفاف كانت شبه ظاهرة، لكن لو وضعت في الجيب السفلي ربما لا تكون ظاهرة، فإذا يسترها. وقد تكون داخل حقيبة والحقيبة داخل الجيب فتكون أيضا مستورة. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أداب الخلاء وقضاء الحاجة، بدأ ببيان أحكام الاستنجاء وآدابه فقال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني الماء أو الحجارة. وقد سبق أن ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن الاستنجاء هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط، ويسمى عند الفقهاء الاستنجاء والاستطابة والاستجمار. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوى وهو ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة يستتر عادة بمرتفع من الأرض، فلذلك أخذ الاستنجاء من النجوى وهي المرتفع الذي يستتر وراءه. والناس يقولون مرتفع، هي خطأ، مرتفع لا، مرتفع اسم فاعل. فمن الأخطاء التي يقولها أصحاب النشرات الجوية، يقولون والمرتفعات الجوية، المرتفعات هي مرتفعات، مرتفعات كما سمعناه من شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، مرتفعات. والاستنجاء كما قلنا استفعال، والاستطابة سميت بذلك لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه المغني. والاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار، لأنها تستعمل في تنظيف المكان. والاستنجاء واجب من كل خارج النجس من القبر أو الدور. ومن العلماء من أوجبها من كل خارج من القبل أو الدبر حتى ولو كان طاهرا، إلا أن الأقرب عدم وجوبه من الخارج الطاهر، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة فلا يلزم في غيرها. قال المرداوي: وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث؟ وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ الإنصاف، وقد يخرج من المخرج حصى أو ديدان أو شعر. أما مسألة نقض الطهارة فالخارج من السبيلين ينقض بغض النظر، يعني خرج من السبيلين أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء. لكن كلامنا الآن في الاستنجاء والاستجمار، هل هو واجب لكل خارج أم في البول والغائط، يعني النجاسة فقط؟ وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يلزم الإنسان الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ. وهذه مسألة موجودة عند العامة وكثيرا ما يسألون عنها، هل يلزم الاستنجاء كل ما أردت أن أتوضأ؟ مع المخرج من شيء، لكن يظن أنه لابد للوضوء من غسل العورة قبله من الاستنجاء، بعض العامة عندهم هذا، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. إذن لا يلزم الإنسان الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ، إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبوله إذا خرج منه بول ونحوه، أحيانا يخرج دم، ويغسل دبره إذا خرج منه غائط. وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء ولمس الذكر. لو قال واحد لمس الذكر لو قلنا ينقض الوضوء، لكن لا يعني وجوب الاستنجاء. نقض الوضوء شيء والاستنجاء شيء آخر. المجموع شرح المهذب: لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. المغني لابن قدامة معلقا على قضية الاستنجاء من خروج الريح أنه لا يجب. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: بل يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو. انتهى. والاستنجاء واجب عند جمهور العلماء، وهذا في المغني مثلا والمجموع. والمشهور عند الحنفية أنهم لا يوجبون الاستنجاء، ومقصودهم إذا لم تجاوز النجاسة المخرج، لأنه في هذه الحالة معفو عنها عندهم. أما إذا جاوزت النجاسة المخرج فهو واجب. على أي حال، الصحيح إذا خرجت النجاسة من المخرج يجب الاستنجاء، والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجارة ويسمى الاستجمار. الاستنجاء بالماء كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، الرمح القصير، فيستنجي بالماء. والإداوة إناء صغير من الجلد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه الترمذي وصححه ابن عبد البر والنووي والألباني. الاستنجاء يكون بالأحجار لما في البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. طيب، هل يشترط فقد الماء لاستعمال الحجارة؟ الراجح لا يشترط. لو كان يوجد ماء واستعمل مناديل في مسح البول عن المخرج بعد التبول فمسح مسحات منقية كفى ذلك ولا يلزم الماء، على الراجح ولو مع وجود الماء، لأن المقصود زوال النجاسة وقد أزيلت. وقال النووي في المجموع: ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض. وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، انتهى. والأفضل أن يستنجي أولا بالحجر ونحوه ثم يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء تزيل الأثر المتبقي. قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده. يعني ليش يعني استعمال الحجارة مثل أو المناديل؟ قالوا: لأن الغسل المباشر بالماء تصيب النجاسة اليد، لكن لو أزلنا النجاسة بالأحجار أو بما يقوم مقامه مثلا من مناديل، فنستعمل الماء في إزالة الأثر المتبقي، فنصون اليد عن إزالة اللمس المباشر للنجاسة. على أي حال، هذا كله من باب الاستحسان يعني، وليس من باب الوجوب. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده. ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن، انتهى. والجمع بين الحجارة والماء، يقول الشيخ ابن عثيمين: لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا، انتهى. شرح الممتع. وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، المغني. قال في المجموع: ولأنه أبلغ في الإنقاء. وقد جاء عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا نزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه، يعني استمروا عليه. والحديث رواه أبو داود وحسنه الزيلعي والألباني. قال ابن المنذر: الاستنجاء بالأحجار جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، والاستنجاء بالماء مستحب، لأن الله جل ذكره أثنى على فاعله فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسنا، وأي ذلك فعل يجزيه. الأوسط لابن المنذر. قال ابن قدامة: وإن اقتصر على الحجر أجزأه بلا خلاف بين أهل العلم، ولأنه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، المغني. طيب، ما هي الحالة التي لا يجزئ فيها استعمال الحجارة ولا بد من استعمال الماء؟ ما هي؟ إذا تعدى المخرج، إذا تعدى المخرج، يعني أحيانا في حالات في قضاء الحاجة تتعدى النجاسة المخرج فتنتشر على جوانبه مثلا، فلا بد من استعمال الماء ولا يكفي الحجارة. الحجارة قطع النجاسة عن المخرج، فإذا انتشرت خارج حول المخرج انتشرت، لا بد من استعمال الماء، لا بد من استعمال الماء. أنت ترى أحيانا ذلك يحدث في حالات الإسهال وغيره، فإذا هنا لا بد من استعمال الماء. طيب، لعيني لما تكلمنا عن قضية استعمال الماء قلنا الحجارة لا تكفي، لا بد من استعمال الماء. متى لا تكفي الحجارة؟ استعمل الماء. طيب، في التيمم التراب بديل الماء، فمتى يكون الماء بديلا عن التراب؟ يعني لابد نستعمل التراب، لكن لأنه ما في تراب نستعمل الماء؟ لا، المسألة أنه لابد من التراب، نجاسة الكلب لابد من الجمع بين التراب والماء. كيف؟ هو الأصل يقولون إذا عدم الماء فالتراب، يعني اشترط الماء، إذا عدم التراب تيمم. فما هي المسألة التي إذا يشترط فيها التراب؟ فإذا عدم الماء، طبعا إذا عدم الماء الطهور خلاص ما عاد صار ماء، يعني خرج عن الطهورية. طيب معلش، هذه مسألة ما هي من مسائل الطهارة أصلا؟ إذا لم يوجد أرض يدفن بها الميت فالماء هو البديل، يعني الأصل لا بد من أرض ولا بد من تراب يدفن فيه الميت، فإن عدم فالماء هو البديل في هذه الحالة، فيدفن في البحر عند عدم القدرة على دفنه في البر. الآن عدمنا التراب ما في أرض، فهذه مسألة عكس مسألة التيمم. الأصل أن التراب بديل الماء، فمتى يكون الماء بديل التراب؟ في مسألة الدفن في البحر. طيب شرط جواز الاقتصار على الحجارة، قلنا أن لا تجاوز النجاسة المخرجة، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الخارج إذا جاوز المخرج وانتشر لا يجزئ فيه الاستجمار ولا بد من غسله بالماء. ووجه ذلك أن الاستجمار رخصة لعموم البلوى فتختص بما تعم به البلوى، ويبقى الزائد عن الأصل لا بد فيه من إزالة النجاسة بالغسل، ففي هذه الحالة لا يجزئ إلا الماء، ويغتفر ما تجاوز أو ما جاوز العادة مجاوزة يسيرة. قال المصنف: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. وفي هذا بيان أن من أراد الاستجمار بالحجارة يلزمه أمران، ما هما؟ استعمال ثلاثة أحجار، ثانيا حصول النقاء الإنقاء. وهذا عند الشافعية والحنابلة يقولون يشترط ثلاثة، طبعا ما كفى يزيد خمسة سبعة، وحصول الإنقاء. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في الاستجمار بالحجارة الإنقاء فقط ولو تم بحجر واحد وأيضا بحجرين. ما دليل القول الأول؟ حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وكان يأمر بثلاثة أحجار. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن الملقن والنووي. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها. الاستطابة هي الاستنجاء كما قلنا، فليستطب بها فإنها تجزي عنه. رواه النسائي وأبو داود وصححه الدارقطني والنووي. ولحديث سلمان الفارسي قال: لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. قال الخطابي: وفيه البيان واضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها، ولو كفى الإنقاء لم يكن للاشتراط عدد الثلاث معنى، إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين. معالم السنن الخطابي. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات واجب لا بد منه، فلا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات. فلو مسح ثلاث مسحات، فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة. شرح صحيح مسلم. قال ابن قدامة في المغني: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. وفي شرح مسلم للنووي: فلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزاء، لأن المراد المسحات، والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات، بال وتغوط، لكل واحد ثلاث مساحات انتهى. ولو استعمل ثلاثة أحجار فلم يحصل الإنقاء لزمه استعمال حجر رابع. هذا ما سنأتي عليه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث وبقية مسائل الاستنجاء وإزالة النجاسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.